نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله الأمين دراستنا في سفر إرميا من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا تأمل القس تشاك في إلقاء القبض على إرميا وإلقائه في السجن لأنه كان يتمم مشيئة الله، وفي حلقة اليوم سيتابع القس تشاك الأحداث وصولا إلى إطلاق سراح إرميا وتوجه الملك إليه لسماع كلامه. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي نرجو أن تفتحه على الأصحاح 37 وابتداء من العدد 17. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نتابع أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر إرميا النبي الأصحاح 37 والأعداد من 17 إلى 19، وجاء فيها: ثم أرسل الملك صدقية وأخذه، وسأله الملك في بيته سرا وقال: هل توجد كلمة من قبل الرب؟ فقال إرميا: توجد. فقال: إنك تدفع ليدي ملك بابل. ثم قال إرميا للملك صدقية: ما هي خطيتي إليك وإلى عبيدك وإلى هذا الشعب حتى جعلتموني في بيت السجن؟ فأين أنبياؤكم الذين تنبؤوا لكم قائلين: لا يأتي ملك بابل عليكم ولا على هذه الأرض؟ نعلم من الحلقة السابقة أعزائي المستمعين أن رؤساء الشعب ألقوا القبض على إرميا لأنهم اعتقدوا أنه كان ذاهبا إلى البابليين، ومع أن إرميا أخبرهم بأنه ما كان ليفعل ذلك فقد سجنوه تحسبا من إقدامه على فعل ذلك. وفي الوقت نفسه يا أحبائي، كان هناك أنبياء يقولون إن البابليين لن يأتوا إلى أورشليم، فكان سؤال إرميا للملك عن أولئك الأنبياء الذين تكلموا بكلام مختلف عن الواقع، فكان البابليون قد وصلوا فعلا إلى أورشليم. وبعد ذلك نقرأ العدد 20 من الأصحاح 37 والذي جاء فيه: فالآن اسمع يا سيد الملك، ليقع تضرعي أمامك، ولا تردني إلى بيت يوناثان الكاتب فلا أموت هناك. وهنا مستمعية، توسل إرميا أمام الملك ألا يرسله ثانية إلى بيت يوناثان الكاتب لألا يموت هناك لو فعل به ذلك. ونتابع ما جرى بعد ذلك في العدد 21 من الأصحاح 37 وجاء فيه: فأمر الملك صدقية أن يضع إرميا في دار السجن، وأن يعطى رغيف خبز كل يوم من سوق الخبازين حتى ينفد كل الخبز من المدينة، فأقام إرميا في دار السجن. وهكذا أمر الملك ألا يرسل إرميا إلى بيت يوناثان بل إلى دار السجن، وأن يعطى طعامه كل يوم ما دام هناك خبز في المدينة. لننتقل الآن إلى الأصحاح 38 والأعداد من الأول إلى السادس، وجاء فيها: وسمع شفطيا بن متان وجدليا بن فشحور ويوخل بن شلميا وفشحور بن ملكية الكلام الذي كان إرميا يكلم به كل الشعب قائلا: هكذا قال الرب الذي يقيم في هذه المدينة يموت بالسيف والجوع والوباء، أما الذي يخرج إلى الكلدانيين فإنه يحيى وتكون له نفسه غنيمة فيحيى. هكذا قال الرب: هذه المدينة ستدفع دفعا ليد جيش ملك بابل فيأخذها. فقال الرؤساء للملك: ليقتل هذا الرجل، لأنه بذلك يضعف أيادي رجال الحرب الباقين في هذه المدينة وأيادي كل الشعب، إذ يكلمهم بمثل هذا الكلام، لأن هذا الرجل لا يطلب السلام لهذا الشعب بل الشر. فقال الملك صدقية: ها هو بيدكم، لأن الملك لا يقدر عليكم في شيء. فأخذوا إرميا وألقوه في جب ملكي ابن الملك الذي في دار السجن، ودلوا إرميا بحبال، ولم يكن في الجب ماء بل وحل، فغاص إرميا في الوحل. إنها مستمعي الكرام صورة غاية في الألم والحزن لرجل يتعرض للعقاب لأنه يتمم مشيئة الله العلي. ويخبرنا الكتاب المقدس باضطهاد كثيرين لأنهم يتممون مشيئة الخير. وكثيرا ما يتعرض الإنسان للعقاب جراء شرور ارتكبها، وهذا أمر طبيعي وعادل، ولكن أن يفعل إنسان الخير ويتألم ويحتمل من أجله، فهذا دليل حقيقي على الاختبار المسيحي. فمن الممكن أن نتألم بحسب مشيئة الله، أو نقدر أن نقول إننا نتألم نتيجة لفعل مشيئة الله. ومن الخطأ أن نعتقد أنه لكوننا أبناء الله، فإن الله المحب سيتدخل دائما بطرق معجزية ويعفينا من الألم أو من مواجهة أي مشكلات بعد أن سلمنا حياتنا للمسيح. والصحيح هو أننا معرضون لغضب العالم لأننا أبناء الله القدوس. ولأن العالم لا يقدر أن يهاجم الله القدير، فهو يهاجم أولاده. ولأن العالم لا يريد أن يسمع حق الله، فهو سوف يكره من يتجرأ على الكلام بهذا الحق. قال يسوع: إنكم لو كنتم من العالم لأحبكم العالم، لكنكم لستم من هذا العالم. ويعني هذا أننا غرباء عن العالم ونشكل تهديدا له، فالعالم لا يريد أن يسمع عن دينونة الله الآتية على الأشرار. وكانت تلك هي الرسالة التي كان إرميا يعلنها، أن الله العادل سيدين الشعب على آثامهم، فلا جدوى من محاولة الدفاع عن النفس في مواجهة البابليين، لأن الله قرر فعلا أن يسلم شعب يهوذا إلى أيدي البابليين. وإن حاولوا الدفاع عن أنفسهم فسوف يموتون إما بالسيف وإما بالوباء أو المجاعة، أما إذا استسلموا فسوف تكتب لهم النجاة. فقال بعض الرجال للملك: إن ما يقوله إرميا هو خيانة، لأنه يقوض عزيمة رجال الحرب كما يهدم الروح المعنوية للشعب عموما، فلا بد من قتل إرميا لئلا يشيع مزيدا من البلبلة وتقويض المعنويات. فوافق صدقية على كلامهم وأعطاهم أن يقرروا مصير إرميا، فأمسكوا إرميا ورموه في الجب. وحيث إنه لم يكن ماء في الجب، راح إرميا يغوص في الوحل الذي في قاع الجب. ونتابع ما جرى بعد ذلك في الأعداد من 17 من الأصحاح 38، وجاء فيها: فلما سمع عبد ملك الكوشي رجل خصي وهو في بيت الملك أنهم جعلوا إرميا في الجب والملك جالس في باب بنيامين، خرج عبد ملك من بيت الملك وكلم الملك قائلا: يا سيد الملك، قد أساء هؤلاء الرجال في كل ما فعلوا بإرميا النبي الذي طرحوه في الجب، فإنه يموت في مكانه بسبب الجوع، لأنه ليس بعد خبز في المدينة. فأمر الملك عبد ملك الكوشي قائلا: خذ معك من هنا 30 رجلا وأطلع إرميا من الجب قبل ما يموت. فأخذ عبد ملك الرجال معه ودخل إلى بيت الملك إلى أسفل المخزن، وأخذ من هناك ثيابا رثة وملابس بالية ودلاها إلى إرميا إلى الجب بحبال. وقال عبد ملك الكوشي لإرميا: ضع الثياب الرثة والملابس البالية تحت إبطيك تحت الحبال. ففعل إرميا كذلك، فجذبوا إرميا بالحبال. دون شك مستمعي الكرام، كان إرميا عالقا في الوحل في قاع الجب، حتى إنهم صنعوا ما يشبه الحمالة ليضعها تحت ذراعيه مع بعض الملابس البالية لئلا يتأذى، وهكذا فعل إرميا ما قالوه، ثم رفعوه برفق من الطين الذي كان عالقا فيه في قاع الجب. ونقرأ الآن ما جاء في العددين 14 و15 من الأصحاح 37، وجاء فيهما: فأرسل الملك صدقية وأخذ إرميا النبي إليه إلى المدخل الثالث الذي في بيت الرب، وقال الملك لإرميا: أنا أسألك عن أمر، لا تخفي عني شيئا. فقال إرميا لصدقية: إذا أخبرتك أفما تقتلني قتلا؟ وإذا أشرت عليك فلا تسمع لي. هنا قال إرميا مستمعي الكرام للملك إنه إن أخبره بالحق سوف يقتله، وإن أشار عليه بما سيحدث فلن يستمع إليه بأية حال، فما الفائدة من الكلام؟ ونواصل مجريات هذه الأحداث البائسة في حياة إرميا في العددين 16 و17، وجاء فيهما: فحلف الملك صدقية لإرميا سرا قائلا: حي هو الرب الذي صنع لنا هذه النفس، إني لا أقتلك ولا أدفعك ليد هؤلاء الرجال الذين يطلبون نفسك. فقال إرميا لصدقية: هكذا قال الرب إله الجنود إله إسرائيل: إن كنت تخرج خروجا إلى رؤساء ملك بابل تحيا نفسك ولا تحرق هذه المدينة بالنار، بل تحيا أنت وبيتك. إذن قطع صدقية عهدا مع إرميا ألا يقتله أو يسلمه للرجال الذين يطلبون نفسه. فقال إرميا للملك صدقية: إنه سيتمكن هو وأهل بيته من النجاة إذا سلموا أنفسهم لجيش البابليين، فهذا سيحميهم كما سيحمي المدينة من الحرق والخراب. ثم واصل إرميا كلامه للملك في الأعداد من 18 إلى 20، وجاء فيها: ولكن إن كنت لا تخرج إلى رؤساء ملك بابل تدفع هذه المدينة ليد الكلدانيين فيحرقونها بالنار، وأنت لا تفلت من يدهم. فقال صدقي الملك لإرميا: إني أخاف من اليهود الذين قد سقطوا للكلدانيين لئلا يدفعوني ليدهم فيزدروا بي. فقال إرميا: لا يدفعونك، اسمع لصوت الرب فيما أكلمك أنا به فيحسن إليك وتحيا نفسك. ونجد إرميا هنا مستمعية يرجو صدقي الملك أن يسمع ما يقوله الله ويطيعه، فهذا لمصلحته ومصلحة عائلته والشعب كله. أنا أرى أن من الغريب أن يرفض الناس حق الله القدوس، فكثيرا ما نجد أنفسنا في موقف ما نرى فيه ما يحدث، ونرى أيضا الطريق الذي يسلكه الشخص علمين أنه طريق الهلاك، فنرجوه ألا يفعل ذلك، ولكننا نسمع منه كل الأعذار الواهية ليعلل استمراره في الخطية. ومع كل التوسل فإنه يصر على عدم الإصغاء ويتابع انزلاقه إلى الهاوية. فكم هو محزن أن يسد الناس آذانهم عن صوت الله المحب ويرفضون الإصغاء إلى تحذيراته، فماذا يتبقى؟ لا يتبقى أمام الله أي خيار، فسوف تحل دينونة الله على الأشرار. إن الله الرحيم يا أحبائي يمنح البشر فرصة للرجوع، فيرسل خدامه ليحذر الناس ويحث الناس على الرجوع إلى الله، ولكن إصرار الناس على رفض التحذيرات يترك الرب العادل دون خيار. وهكذا ستأتي دينونته على الظالمين والأشرار دون محالة. ونتابع مستمعي الكرام مجريات الأحداث في الأعداد من 21 إلى 26 من الأصحاح 38، وجاء فيها: وإن كنت تأبى الخروج فهذه هي الكلمة التي أراني الرب إياها: ها كل النساء اللواتي بقينا في بيت ملك يهوذا يخرجنا إلى رؤساء ملك بابل وهن يقولنا: قد خدعك وقدر عليك مسالموك، غاصت في الحمأة رجلاك وارتدتا إلى الوراء، ويخرجون كل نسائك وبنيك إلى الكلدانيين وأنت لا تفلت من يدهم، لأنك أنت تمسك بيد ملك بابل وهذه المدينة تحرق بالنار. فقال صدقية لإرميا: لا يعلم أحد بهذا الكلام فلا تموت، وإذا سمع الرؤساء أني كلمتك وأتوا إليك وقالوا لك: أخبرنا بماذا كلمت الملك، لا تخفي عنا فلا نقتلك، وماذا قال لك الملك؟ فقل لهم: إني ألقيت تضرعي أمام الملك حتى لا يردني إلى بيت يوناثان لأموت هناك. إذن مستمعي الكرام، قال الملك لإرميا أن يخبر الناس بأن إرميا نفسه طلب إلى الملك ألا يرسله إلى بيت يوناثان، وهذا ما طلبه إرميا حقا من الملك. بعد ذلك خرج إرميا ليكلم الرؤساء، ونقرأ عن ذلك في العددين 27 و28 من الأصحاح 38، وجاء فيهما: فأتى كل الرؤساء إلى إرميا وسألوه، فأخبرهم حسب كل هذا الكلام الذي أوصاه به الملك، فسكتوا عنه لأن الأمر لم يسمع. فأقام إرميا في دار السجن إلى اليوم الذي أخذت فيه أورشليم. إذن مستمعي، عندما خرج إرميا إليهم لم يخبرهم بكل الحقيقة، بل أخبرهم فقط بطلبه ألا يرسل ثانية إلى بيت يوناثان الكاتب. فأقام إرميا في دار السجن إلى يوم سقوط أورشليم. لقد أعطى الله كل الفرص لصدقية لينجو بنفسه وبالشعب إن سمع صوت الله القدوس وأطاعه. لننتقل الآن مستمعي الكرام إلى الأصحاح 39 والعددين الأولين منه، وجاء فيهما: ولما أخذت أورشليم في السنة 9 لصدقية ملك يهوذا في الشهر 10، أتى نبوخذرصر ملك بابل وكل جيشه إلى أورشليم وحاصرها. وفي السنة 11 لصدقية في الشهر 4 في 9 الشهر فتحت المدينة. إذن دام الأمر من حصار المدينة إلى سقوطها 16 شهرا، حين ضرب الوباء المدينة ومات كثيرون بسبب المرض، ثم بدأت المجاعة تتمكن منهم ومات أيضا كثيرون جراء الجوع. لقد كانت تلك الأشهر مرعبة إلى أن سقطت الأسوار ودخل الجيش البابلي بالسيف وقتل الناس. ونستمر في تأملاتنا في العددين 34 من الأصحاح 39، وجاء فيهما: ودخل كل رؤساء ملك بابل وجلسوا في الباب الأوسط، نرجل شراسر وسمجر نبو وسرسخيم رئيس الخصيان ونرجل شراسر رئيس المجوس وكل بقية رؤساء ملك بابل. فلما رآهم صدقية ملك يهوذا وكل رجال الحرب هربوا وخرجوا ليلا من المدينة في طريق جنة الملك من الباب بين السورين، وخرج هو في طريق العربة. نقرأ هنا أن صدقية حاول أن يهرب، فبعد أن رأى أن كل شيء كان ينهار حاول هو وبعض رجاله أن ينجو بأنفسهم. وهناك أساطير تقول إنه هرب عبر ما يدعى رواق سليمان، وهناك قصص رغم أنها غير مؤكدة تقول إن رواق سليمان يمتد عدة كيلومترات وإن له مخرجا في برية اليهودية. بعد ذلك نقرأ ما جرى في العدد الخامس من الأصحاح 39، وجاء فيه: فسعى جيش الكلدانيين وراءهم فأدركوا صدقية في عربات أريحة، وأخذوه وأصعدوه إلى نبوخذنصر ملك بابل إلى ربلة في أرض حماة، فكلمه بالقضاء عليه. إذن أمسكوا صدقية على بعد نحو 28 كيلومترا من أورشليم، وأتوا به إلى نبوخذنصر الذي كان قد عينه ملكا تابعا له. والآن بعد أن تمرد صدقية على نبوخذنصر، أعلن نبوخذنصر القضاء على صدقية. ونصل الآن مستمعي الكرام إلى النهاية البائسة لصدقية، ونقرأ عنها في العددين 36 من الأصحاح 39، وجاء فيهما: فقتل ملك بابل بني صدقية في ربلة أمام عينيه، وقتل ملك بابل كل أشراف يهوذا، وأعمى عيني صدقية، وقيده بسلاسل نحاس ليأتي به إلى بابل. إنها حقا نهاية مأساوية لصدقية، حيث شاهد أولاده يقتلون أمامه على أيدي البابليين، كما رأى نبلاء مملكة يهوذا يقتلون أيضا، وكان يمكن أن يتجنب صدقية كل هذا لو أنه سمع لإرميا ولم يتمرد على تحذيرات الله العلي. كانت هناك نبوة قوية تقول إن صدقية سيذهب إلى بابل ولكنه لن يراها، وقد تحققت تلك النبوة بأن قلعت عيناه قبل أن يصل إلى هناك. فالنبوة كانت أنه لن يرى بابل، ولم تكن أنه لن يذهب إلى بابل كما ظن البعض. وهناك فرق كبير في المعنى ما بينهما. فاقتاد نبوخذنصر صدقية إلى بابل مكبلا بالقيود، وذلك بعد أن اقتلع عينيه.
في حلقة اليوم تناول القس تشك تحذيرات إرميا للملك صدقية ولرؤساء يهوذا، والتي قوبلت بالرفض. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع القس تشك حال أورشليم بعد سقوطها، حيث سنشهد اغتيال ملكها الجديد جدليا.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تطيع صوت الله المحب، لأن كلمة الله تغير حياتك متى أصغيت إليها بتواضع. ونصلي أيضا أن تحافظ على قلبك نقيا أمام الرب بالاعتراف بالخطية وطلب الغفران. ونصلي أخيرا أن يملأك الرب بالحكمة لتطيعه وتسلك في طرقه وتلتجئ إليه طالبا معونته، فهو يسمع ويستجيب. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
فهل لذاك من نار؟ دنيانا كالفاقي من أجل أعداء فهل لي ذاك من نظير أبعد ذا أعبد من أزال أوزاري طامع في جنة أو خوف من نار أبعد ذا أعبد من أزال أوزاري لطامع في جنة أو خوف من نار كلا وإنما كما أحبني ربي وقاسمت صفاته يحبه قلبي كلا إنما كما أحبني ربي وقاسمت صفاته يحبه قلبي
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.